الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الخامس الرابع، مجلسنا الرابع من مجالس هذا الكتاب، من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي تفسير آيات المواريث من تفسير العلامة السعدية رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأما مسائل العول فإنه يستفاد حكمها من القرآن.
كما قلنا العول هو الزيادة، العول المراد به الزيادة، مثل ما مر معنا في المسألة من 24 على 27. والعول من 24 إلى 27 ما يعال 24 إلا إلى 27، فهذا يحصل زيادة. ولهذا ما تعريف العول عند العلماء؟ اكتبوا هذه، ما تعريف العول عند العلماء؟ العول تعريفه زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة مما يؤدي إلى نقصان أنصباء الورثة، كما قلنا بدل ما توزع التركة على 24 سهم هتوزع على كم؟ على 27، وهكذا. وعندنا أصول يعني تعول فيها زيادة، وأصول ما تعول. احنا أخذنا فرائض أو الفروض كم؟ ستة. الفروض كم؟ ستة. قلنا الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان، لكن حتى نبين مسألة العول أو كذا فنقول معلومة اكتبوها: أصول المسائل سبعة متفق عليه. وهي اثنان، تكون مسألة من اثنين يعني، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اتناشر، أربعة وعشرين. دي أصول مسائل. اثنين، ثلاثة، أربعة، ده بالتوالي أهو. اثنين، ثلاثة، أربعة، ده بالتوالي أهو. وبعدين ستة، ثمانية، وبعدين اتناشر، أربعة وعشرين. يبقى دي كم مسألة؟ كم أصل؟ سبعة. طيب، سؤال: ما الأصول التي لا تعول؟ الأصول لما يدخلها العول: اثنين، ثلاثة، أربعة، ثمانية. كم أصل؟ كم؟ أربعة. يبقى اثنين، ثلاثة، أربعة، ها، ثمانية، دي لا تعول، يعني تبقى ثابتة، فيش أي مسألة تكون من أصل هذه الأرقام وتعول تزيد يعني. طيب، سؤال: ما الأصول التي تعول؟ ستة، اتناشر، أربعة وعشرين. ستة، اتناشر، أربعة وعشرين. هذه المسائل التي تعول. يبقى عرفنا المسائل أصولها إيه؟ سبعة بخلاف الفروض. الفروض أصولها إيه؟ الفروض عندنا كام؟ ستة. لا يعني المسألة من اتنين، يعني متى عن بنت خلاص لها النصف وكذا، يبقى المسألة من اتنين. متى مثلا عن خمسة مثلا عندنا مثلا بنت وأخت، عندنا مثلا بنت وأخت، نقول المسألة من اتنين، البنت تبقى واحد والأخت بلها إيه الباقي. مش احنا قلنا دلوقتي خدنا مسألة من 24، خدنا مسألة من 12، دي معناها أصول المسائل. يعني لما تيجي تحسب أي مسألة، أي مسألة من المسائل، هتجد عندك إنها بتخرج أي أصل مسألة من المسائل لا تعد هذا الأصل، إما من اتنين، إما من ثلاثة، إما من أربعة، إما من ستة، إما من تمانية، إما من اتناشر، إما من أربعة وعشرين. يبقى إذا حصل العول، حصل العول، فبنحول مسألة إلى ما علت إليه. يعني مثلا عندي الأصل 24، عل كام؟ 27، يبقى المسألة بقت من 27، يبقى المسألة صارت من 27 وهكذا. الستة تعول إلى إيه؟ هذه سؤال. إحنا قلنا المسائل اللي بتعول هتبقى إيه؟ 3، 6، 12، 14. يعني لو تأملتها يبقى إيه؟ 6 ومضاعفتها، 6 في 2 12 في 2 بس، هما كده. ابدأ من 6 واضرب في 2، يبقى 6 و12 و24. الستة بتعول إلى كم؟ إلى 7 8 9 10، يعني بتعول على التوالي. 4 تعود إلى 4 مرات، تعود إلى 7 8 9 10. طيب وال12 بتعول إلى 13 15 17، هتعول 3 مرات في إيه؟ فردي اهو، واحد واحد. 12 هتعول إلى 13 15 17، 12 13 15 17. طب وال24 تعول إلى 27 تاني. يبقى عندنا الفروض كام؟ ستة، اللي هما الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان. طيب انتهينا كده من الفروض، والفروض دي كلها مذكورة في القرآن. طيب لما بنجي نحسب أي مسألة قلنا بنطلع مخرج المسألة، زي ما احنا كان عندنا مثلا الزوجة والبنت مثلا والأب، قلنا الزوجة الثمن والبنت النصف والأب السدس. بننظر بقى العدد الذي يقبل القسم على الجميع، ده بنسميه أصل المسألة، ونرجع بقى نقسم أصل المسألة ده على نصيب كل واحد. طيب أصول المسائل، ما عدد أصول المسائل؟ الجواب 7. السؤال اذكر. الجواب 2 3 4 6 8 12 24. طيب سؤال، ما الأصول التي تعول وما الأصول التي لا تعول؟ الجواب نبدأ بالأصول التي لا تعول. الأصول التي لا تعول هي 2 3 4 8، يبقى ده 4 أصول. سؤال، ما الأصول التي تعول؟ الجواب 6 12 24. سؤال، العدد الأصل ست يعود إلى كم؟ يعود إلى 10 بالتوالي، من 6 إلى 10 بالتوالي، 7 8 9 10. طيب الأصل 12 يعود كم مرة؟ 3 مرات، 13 15 17. الأصل 24 يعود كم مرة؟ 27. طيب من وجه ثاني عشان ما تنساهاش، الستة بتعول 4 مرات، الاثناشر 3 مرات، الا 24 مرة واحدة، خد بالك. والاصول اللي بتعول تفتكر كده، ستة اضربها في 2، 12 اضربها في 2 ب 24 عشان ما تنساهمش، عشان ما تنساهمش. ستة هتعول بالتوازي 4 مرات، 7 8 9 10، 12 13 وبعدين 15 وبعدين 17، 24 بتعود مرة واحدة 27. واضح يا اخواني؟ هذا مسائل ايه؟ الاصول، اصول مسائل، والاصول اللي بتعول، والاصول اللي تعول، والاصول اللي بتعول بتعول الى كم مرة. طيب
واما مسائل العول فانه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك ان الله تعالى قد فرض وقدر لاهل الميراث أنصباء، وهم بين حالتين، إما أن يحجب بعضهم بعضا أو لا، فإن حجب بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئا، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو، إما أن لا تستغرق الفروض التركة أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص، أو تزيد الفروض على التركة، ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا، وفي الحالة الأخيرة وهي ما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين، إما أن تنقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ونكمل للباقين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجح، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحالة الثانية، وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان، ونحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول. فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه، وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم الرد، فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة وبقي شيء ليس له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد، فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، وإعطاءه غيرهم مما ليس بقريب للميت جنف وميل ومعارضة لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فتعين أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم. ولما كان الزوجان ليس من القرابة لم يستحق الزيادة على فرضهم المقدر.
نعم، يعني لا يرد على الزوجين لأنهما ليس من القرابة بسبب زوجية، وهي أخذت نصيبها بسبب الزوجية وهو كذلك، فإذا كان فيه رد وزيادة يبقى الأقرباء. نعم.
عند القائلين بعدم الرد عليهم، وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد، فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العول.
طيب يبقى عندنا احنا تكلمنا في العول، وقلنا من العول ايه؟ هو الزيادة هذه. طيب مثلا مات عن زوج واختين شقيقتين، مات عن زوج واختين شقيقتين، ماتت عن زوج واختين شقيقتين، طيب الزوج له ايه؟ ها؟ زوج واختين، يبقى الزوج له ايه؟ النصف، لان ما في ولد ياخذ النصف. طب والاختان؟ الثلثان، نصف وثلثين. يبقى المساله هطلع اصل المساله من كام؟ احنا قلنا ننزل نشوف الرقم اللي تحت اهو، هذا نصف 2، ثلثين ادي 3، 2 و3 عندي 2 و3، عاوز اطلع رقم اقرب رقم يقبل القسم ده عشان اوضح لكم يعني. ها 6، لان بين دول تباين، 2 عكس 3. عايز تضرب 2 في 3 ب6 يمشي، عايز تشوف اقرب رقم يقبل قسم على 2 ماشي. طيب يبقى 6. 6 الزوج له كام؟ لما تقسم ال 6 على 2، 6 على 2 3. طب والبنتين 4 عليه، 6 على 3 2 وهم بنتين، 2 في 2 ب 4. يبقى المساله بقت كام دلوقتي؟ عندي 3 و4 طلعت كام؟ 7. يبقى المساله من 6 علت الى كام؟ ادى العول. يبقى بدل ما هقسم ال 6 مليون على 6 اسهم، هقسم ال 6 مليون على كام؟ 7 اسهم. هذا بالنسبه لماذا؟ العول. انما الرد، اما الرد ما تعريفه؟ يقول الفقهاء هو دفع ما فضل، دفع، اكتبوا هذا، دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض إليهم بنسبة فروضه عند عدم استحقاق الغير، ولهذا قالوا أركان الرد 3. اكتبوا هذه الأشياء، كان الرد 3. 1 وجود صاحب فرض، لأن طبعا لو أنا عندي تعصيب، التعصيب بياخد الباقي، يبقى لا، ولهذا مسألة الرد مفيش فيها تعصيب لأن هياخد الباقي. يبقى 1 وجود صاحب الفرض فقط، وجود صاحب فرض فقط. 2 بقاء فائض من التركة، بقاء فائض من التركة. 3 عدم العاصب، لأن لو وجد العاصب إيه؟ هياخد الباقي. لو وجد عاصب سيأخذ الباقي. يعني مثلا لو مسألة مثلا عندي بنت وأم وأب، الباقي هياخده الايه؟ الأب على طول، لأنه بياخد الباقي على طول. لكن مثلا لو عندي مثلا بنت وأم، البنت لها كام؟ النصف، والأم لها كام؟ السدس. يبقى المسألة من كام؟ 2 و6. المسألة من كام؟ من 6. البنت تاخد كام؟ 3. والأم كام؟ هتاخد ايه؟ 1. 6 على 6 فقال 1، يبقى بقت من 4. يبقى خلاص اقسمها على 4 وخلاص. 6 مليون بدل ما كنت اقسمهم على 6 بقسمهم على 4، يبقى كل واحد اخد مليون وايه؟ ونصف، وهكذا. طيب نعم. يبقى انا لاحظت في مساله العول بقت زياده، المساله بتزيد الى، لما بتزيد الى بيقل النصيب، نصيب ورثه ولا بيزيد نصيب ورثه؟ من 12، من 24 الى 27. لما بعلي المساله من 24 27، اللي هياخده بقى الورثه بيقل ولا بيزيد؟ ها؟ بيقل. يعني الزياده في المساله مقابله نقص في الايه؟ في الأنصبة. طب الرد بقى، ما بيكون عندي المسألة من مثلا 6 نزلت لخمسة أو 4، ها هنا بقى النقص ده اللي حصل بيزود في نصيب الورثة ولا بيقلل؟ يعني إذا كله متعاكسان، الزيادة بيقابلها نقص والنقص بيقابله زيادة. الزيادة في الأصل هيقابلها نقص فين؟ في النصيب. والنقص في الاصل هيقابله زياده فين؟ في النصيب. واضح يا اخواني؟ هو انت كده معاك 6 مليون. معاك 6 ايه؟ مليون. ال 6 مليون هتديهم لسته ولا تديهم لاربعه؟ اما تديهم لاربعه بيزيد نصيبه ولا لا؟ تمام، يعني ما بقسمه 6 مليون على 4 يبقى كل واحد هياخد زيادة. طيب لما يكون أنا عندي 6 مليون هدوم لعشرة، يبقى ناقص إيه؟ نصيبه. تاني أنا بحاول أسهل المسائل دي جدا، المسائل دي هتقرأها هتقرأ فيها مش هتفهمها، ولو ولو جه حد فاهم مالك هو مش فاهم عقدها لك، يبقى العقدة بتاع اتعقد ما عادش حد يعرف فكها، الصامولة تركبت غلط لازم تتقطع بقى ما عادش تعرف فك. عند العول وعند الرد حاجة اسمها عول وحاجة اسمها ايه؟ رد. احنا عرفنا اصول المسائل، عرفنا اصول، تمام. بيحصل عندي في اصول بتعول واصول لا تعول، ما الاصول التي لا تعول؟ ها ها ها، 2 3 4 8. وما الاصول التي تعول؟ طيب 6 12 24. الأربعة اللي هما ما بيعولوش خلاص خلصنا منه، اللي بيعول بقى 6 12. 6 بيعولوا كم مرة؟ 4 مرات من 6 ل10 على التوالي. طب 12 بتعول كم مرة؟ ها إلى 13 15 17. طيب ال 24 هيعول كم مرة؟ ال 24. يعني إيه عول؟ اللي هو 27. يعني إيه عول؟ بزود، بدل المسألة لما أنا طلعتها 24 بزودها 27، طلعتها 6 بزودها إيه؟ لأن لما جيت أقضي لكل واحد لقيت إن المسائل عندي طلعت أكتر. يعني المفترض دلوقتي إن أنا أطلع 27 سهم مش 24. طب خلاص 27 سهم هقسم المبلغ اللي عندي على 27 بعد ما كنت أقسمه على 24 يا محمد. يبقى هو هنا لحقهم نقص ولا لحقهم زيادة؟ نقص. بعد ما كنت أقسم على 24 بقسم على 27. طيب ده بالنسبة للعول، يبقى هتبقى الزيادة في المسألة في الأصل، ولكن النقص فين؟ في الأنصباء. العود الرد، مسألة عندي من 6، طيب جيت أحسب اللي معايا لقيتهم 4 تسهم بس، يبقى خد المسألة من 4 بعد ما كانت من 6، زي بنت وأم، بنت النصف وأم إيه؟ السدس، نصف وسدس، يبقى المسألة من 6. طب 6 على نصف البنت ب3، 6 على سدس الأم ب1، 3 + 1 يساوي 4. طب أعمل إيه؟ الاتنين مليون بقى اللي زادوا دول، أنا عندي هما كانوا 6، أصل المسألة كان 6، جيت طلعت لقيت عندي السهام 4، يبقى أقسم 6 على 4. هيحصل زيادة في الأنصبة هنا ولا يحصل نقص؟ زي ما احنا بقول كده في أولى ابتدائي، أنت معك 10,000 جنيه هتقسمهم على 6 مثلا، غير أنت معك 6,000 جنيه هتقسمهم على 10، 6,000 جنيه هتقسمهم على 10، هيبقى الأنصبة اللي هم هياخدوها قليلة ولا كثيرة؟ ها؟ يعني عندك 6,000 جنيه هتقسمهم على 10. طيب لكن لما يكون انت عندك 6 هتقسمهم على 4 يبقى استفادوا. ماشي؟ تمام. أدى العول وأدى الرد، عشان ما بقاش يعني ايه سبت لك حاجة، لأن يعني أنا طبعا قلت لكم أنت لما تيجي تاخد المقام بتاخده أقرب عدد دي بالاسم من غير حاجة، دي الطريقة السهلة، دي طريقة المدارس عند الشيخ علاء تاخدوه. ما يكون عندك 8 ÷ 0.25 هتجيب توحد المقام، زي يقول لك ايه وحد المقام، خد الاقرب عدد يقبل القسم. طيب اللي هو بقى ما خدوش الشيخ علاء، اللي هو طبعا ده مدرس ايه اسمه ايه قدير ولا اسمه ايه بتسموه ايه خبير او كبير، ما شفناش احنا الحاجات دي، احنا كان اخرنا مدرس اول وبعدين وكيل بعدين. فعشان بس يردوك يا شيخ علاء، هنا اللي بنظر الاعداد اللي تحت ديت، اديكم قاعده فيها، لو الاعداد شكل بعضها 2 2 2 ده اسمه ايه تماثل، فباخد عدد من دول. طيب لو العددين متعكسين ما التقوش ابدا ولا في حتى ان انا اضربهم في بعض، ده تابوي اضربه في بعض. طيب لو العددين يتداخل بعضهما في الاخر يقبل اسم 8 مع 4 6 مع 3 خد الكبير، يبقى تارة تأخذ الكبير، تارة تضرب ده في ده، تارة تأخذ واحد، تارة تشوف نصف ده تضربه في كامل الآخر، وهكذا. يعني عشان تطلع، لكن أسألك فين المسألة الأولى، إنك بتاخد أقرب عدد يقبل القسمة على الإيه المقامات دي. وبهذا يعلم.
قال
وبهذا يعلم أيضا.
لسه شيخنا فقرة فوق؟
لا ما فيش.
طيب. قال وبهذا يعلم أيضا ميراث ذوي الأرحام، فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبا وبقي الأمر دائرا بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب وبين كون ماله يرجع إلى أقربائه المدلين بالورثة المجمع عليهم تعين الثاني. ويدل على ذلك قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي الأرحام. وإذا تعين توريثهم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب، فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط، والله أعلم. وأما ميراث بقية العصبة،
يعني مثلا خالتك هذه هتقوم مقام إيه؟ الأم، لأن خالتك لك عن طريق الأم، فالخالة أم، يبقى تأخذ نصيب الأم. نعم.
وأما ميراث بقية العصبة كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم إلى آخره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وقال تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، فإذا ألحقنا الفروض بأهلها ولم يبق شيء لم يستحق العاصب شيئا، وإن بقي شيء أخذه أولي العصبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم، فإن جهات العصوبة خمس: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة وبنوهم ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء، ويقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا من جهة واحدة فالأقرب منزلة، فإن كانوا بمنزلة واحدة فالأقوى.
يعني أخ مثلا
وهو الشقيق،
فإن الشقيق أقرب من الأب، من الأخ الأب. نعم.
فإن تساوى من كل جهة اشتركوا والله أعلم.
أخوان شقيقان يبقى نقسم بينهما. نعم. أختان شقيقتان يبقى نقسم بينهما بالسوية. نعم.
أما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات يأخذن ما فضل عن فروضهن، فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات، فإذا كان الأمر كذلك وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن فإنه يعطى للأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن كابن الأخ والعم ومن هو أبعد منهم، والله أعلم.
وجد أن القرآن ورث الأخوات، وجد أن القرآن ورث البنات. طيب فإذا ورثنا البنات وبقي شيء وهناك في المسألة أخوات أخذنا الباقي، لما تأملنا القرآن ما وجدنا أن البنات يحجبنا الأخوات ولا الأخوات يحجبنا البنات. طيب وبالتالي هنورث ماذا؟ هنورث البنات والباقي الأخوات، والنبي قد ورث هذا. ففي السنة، وهذه مسألة أبي موسى الأشعري لما جاءوه واستفتوه قالوا يا أبا موسى نستفتيك في مسألة بنت وبنت ابن وأخت، فأبو موسى الأشعري نظر في القرآن وجد البنت عند انفرادها لها إيه؟ النصف، والأخت النصف، أعطى هذه النصف هذه النصف، بقي شيء؟ ما بقي. قال وليس لابن لابنة الابن شيء. واذهبوا إلى ابن مسعود سألوه فإنه سيوافقني، فإنه إيه؟ سيوافق. فجاء لابن مسعود وذكروا له ذلك، فقال ابن مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني لو أنا قسمته مثل ما قسمها أبو موسى يبقى قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ما فيش بقى مجاملة، ما فيش سلمنا على سيدنا مش عارف إيه وقول له كذا، أيوة ماشي 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 وخلاص، لا ده دين. ثم قسمها إيه؟ البنت النصف. طب البنت في معاها بنت ابن، بنت ابن دي بنت، فتتم بها فرضية البنات وهي الثلثان. طب البنت أخذت النصف، بقي على الثلثين إيه؟ سدس، يبقى تأخذ السدس. طب والباقي للأخت، ورثت بالعصبة مش ورثت بالفرضية، ورثت بالعصبة. ولهذا الأخوات مع البنات عصبة، الأخوات مع البنات عصبة. يبقى إذن بنت وبنت ابن وأخت، كيفية التوريث؟ ها البنت النصف وبنت الابن ليه السدس، تكملة الثلثين نصيب البنات والباقي للأخت. نعم.
قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال رحمه الله: أي تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها والقصور عنها.
الله أكبر، تلك حدود الله فلنفرح بها، تلك حدود الله فلنسجد لله شكرا، تلك حدود الله فالحمد لله الذي جعل حدودنا منه كما جعل خلقنا له، فهو الذي خلقنا من غير اختيار وهو الذي وضع تلك الحدود لنا من غير اختيار. لو وكلنا إلى خلقنا في خلقنا إلى اختيارنا لما كنا في أحسن تقويم، ولو وكلنا في حدودنا إلى اختيارنا لما كانت أحسن الحدود. صح يا إخوانا ولا لا؟ لو وكلنا في خلقنا إلى اجتهادنا لما كنا في أحسن تقويم، لما كنا في أحسن تقويم. ولو وكلنا في حدودنا إلى اجتهادنا لما كانت حدودنا أحسن الحدود. اكتبوها، اكتبوها هذه، اللي حفظها لا يكتبها. لو وكلنا في خلقنا إلى رأينا واجتهادنا لما كنا في أحسن تقويم، ولو وكلنا في حدودنا إلى اجتهادنا لما كانت حدودنا أحسن الحدود. نعم نعم، ما تسألنيش بقى خلاص يا عبد الله.
قال: وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين. ثم قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل فيه هذا التعدي مع
في هذا التعدي
مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموما ليدخل في العموم لزوم حدوده في الفرائض أو ترك ذلك. فقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد، ثم الأوامر على اختلاف درجاتها واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك بالله، ثم المعاصي على اختلاف طبقاتها، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فمن أدى الأوامر واجتنب النواهي فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار، ذلك الفوز وذلك الفوز العظيم.
مش فلا بد له بالإجابة على الله، لا، يعني بوعد الله، والله لا يخلف الميعاد. نعم.
الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه والفوز بثوابه ورضوانه بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. ومن يعص الله ورسوله إلى آخره،
كما جاء في الحديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم.
ومن يعص الله ورسوله إلى آخره ويدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي، فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله، ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله، فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب، ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه دخل النار وخلد فيها، ومن اجتمع فيه معصية وطاعة كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار، فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها.
إذن أصحاب المعاصي، اكتب سؤالا، ما قول الفرق في أصحاب المعاصي؟ الجواب: الخوارج يكفرون بالوقوع في المعاصي إما بترك واجب وإما بفعل محرم. اثنان: المعتزلة يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان ولا يدخلونه إلى الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين ثلاثة: المرجئة يرونه كامل الإيمان فلا ينقص الإيمان معصية ولا يخرج بها من الإيمان أربعة: أهل السنة والجماعة، وهم وسط بين الفرق فيرون المعصية منقصة لكمال الإيمان الواجب وليست مخرجة من الملة. نعم.
قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أخبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله صلى الله عليه وسلم أي في الكلالة بدليل قوله قل الله يفتيكم في الكلالة، وهي الميت يموت وليس له ولد صلب ولا ولد ابن ولا أب ولا جد، ولهذا قال إن امرؤ هلك ليس له.
إذن ما تعرف الكلالة؟ الجواب: من لا أصل له ولا فرع. نعم.
ولهذا قال إن امرؤ هلك ليس له ولد،
لكن يستثنى من هذا الولد البنت، إذا كان في بنت فالأخوات يرثن عصبة مع البنت ولا يحجبن بالبنت. نعم.
إن امرؤ هلك ليس له ولد أي لا ذكر ولا أنثى ولا ولد صلب ولا ولد ابن، وكذلك ليس له والد بدليل أنه ورث فيه الإخوة والأخوات بالإجماع لا يرثون مع الوالد.
وطبعا نعم قال بالإجماع مع الوالد، فإن هلك وليس له ولد ولا والد ولا أخت
فإن هلك وليس له ولد ولا والد وله أخت أي شقيقة أو لأب لا لأم فإنه قد تقدم حكمها فلها نصف ما ترك أي نصف متروكات أخيها من نقود وعقار وأثاث وغير ذلك، وذلك من بعد الدين والوصية كما تقدم، وهو أي أخوها الشقيق أو الذي للأب يرثها إن لم يكن لها ولد ولم يقدر له إرثا لأنه عاصب فيأخذ مالها كله إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه أو ما أبقت الفروض فإن كانت أي الأختان اثنتين أي فما فوق فلهما الثلثان مما ترك.
التفسير ابن كثير في الكلالة. نعم.
فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء أي اجتمع الذكور مع من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين فيسقط فرض الإناث ويعصبهن إخوتهن. يبين الله لكم أن تضلوا أي يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها ويوضحها ويشرحها لكم فضلا منه وإحسانا لكي تهتدوا ببيانه وتعملوا بأحكامه ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم والله بكل شيء عليم.
أي عالم لا تظن أن يبين لكم أن تضلوا يعني لكي تضلوا لا لئلا تضلوا يبقى أن تضلوا يعني لئلا تضلوا أي لكي تهتدوا. نعم.
أي عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة ويعلم حاجاتكم إلى بيانه وتعليمه فيعلمكم من علمه الذي
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا كلكم قال الله عز وجل كلكم ضال إلا من هديته وقال الله لنبيه وجدك ضالا فهدى يعني ضالا منحرفا لا يعني لا تعلم فعلمك يساوي قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعله نورا وتساوي قوله وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم.
أي عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة ويعلم حاجاتكم إلى بيانه وتعليمه فيعلمكم فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. آخر تفسير سورة النساء.
فلله الحمد والشكر. ليه
فلله الحمد والشكر؟
يحمد الله ده من تمام كلامي. فلله الحمد والشكر على إنهاء تفسيرة النساء وكل سورة ولله الحمد والشكر على إنهاء علم المواريث في مجلسه كل مسائل والحمد لله. هذا ملخص مفيد ومهم وأرضية منكم اللي حصل 100% منكم اللي حصل 70 منكم اللي حصل 30 منكم اللي خد فكرة عامة على علم المواريث جيد صعب يعني عندنا تعريف علم المواريث عندنا أسباب الإرث عندنا موانع الإرث عندنا الوارثون بالفرض والتعصيب وإيه وذوي الأرحام عندنا تقسيم التركات وكيفية الحساب في هذا أخذنا هذا عندنا مسائل العول عندنا مسائل الرد عندنا مسائل الحج بس خلاص انتهت المواريث كده. يبقى احنا الآن أخذنا الحمد لله فكرة ملخصة ومختصرة في هذا العلم اللي هو إيه قد يكون مغلقا لبعض الناس أو غير واضح لبعض من ذكر إيه فيه. فهو علم سهل لكن كما قلنا إذا استطعنا أن نستوعب وأن نفهمه وأن نعرف قاعدته وأن نعرف محاوره التي يدور حولها وأن نتناول بصورة مبسطة يظهر لنا الحمد لله ولله الفضل والمنة يظهر لنا فيها الحق بإذن الله. فالمختصر هذا مختصر مفيد جدا أحيلكم عليه دائما وأحيلكم أيضا على طريقة مختصرة تجدوها في شرحنا لمختصر العلامة السعد أيضا في الفقه في باب المواريث باب المواريث في الإرشاد هذه أيضا إن شاء الله نجدها بإذن الله مختصرة وكذلك متن للشيخ فيصل المبارك وده احنا هنشرحه إن شاء الله في خلال الأسبوع هذا أيضا تابعونا هنشرح للشيخ فيصل المبارك متنا أيضا في المواريث لعل إن شاء الله يعني يوم الاثنين أو الثلاثاء تابعوا أيضا في هذا بحيث اللي فاتكم في هذا اليوم نحصله بإذن الله في اللقاء القادم إن شاء الله. ها؟ أيوة نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها، وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ولهذا فسرها أكثر العلماء.
المتقدم موجود. قال في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، قال: الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه.
لا، غيره.
والمراد هنا من يرثه من حواشيه، لا أصوله ولا فروعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر أنه قال: سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه، رواه ابن جرير وغيره. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسمعته يقول: القول ما قلت وما قلت وما قلت. قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود، وصح عن غير وجه عن عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت، وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد والحكم، وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف، بل جميعهم. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. وورد فيه حديث مرفوع قال أبو الحسين بن لبان وساق بسنده عن ابن عباس ما قال: وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه لا ولد له، والصحيح عنه الأول، ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد.
هذا تفسير الكلالة.
قال ابن كثير رحمه الله: فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا، فلا شيء للأخت. وخالفهما الجمهور فقالوا:
ده المشكل بقى، مش احنا مر معنا تفسير الكلالة من لا والد له ولا ايه، يبقى الإخوة هنا هيبقى يرثوا في عدم وجود الأصل والفرع. طيب احنا الأمة اتفقت على توريث الأخوات مع مين؟ مع البنات. تم البنات فرع. قال: ها؟
قال: فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا، فلا شيء للأخت. وخالفهما الجمهور فقالوا: في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، بدليل غير هذه الآية. وهذه نصب أن يفرض لها في هذه الصورة. وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للإبنة والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل ابن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنه وابنة ابن وأخت.
لهذا نستثني البنت من إيه؟ من هذه المسألة. في مسألة الأخوات نستثني، لكن في الإخوة الأم الكلالة على بابها، يبقى من لا أصل له ولا إيه ولا فرع. لكن هنا الكلالة هنا هيبقى نستثني البنت إذا كانت مع الأخت. لماذا؟ للسنة والاتفاقهم على ذلك، وما خلفه فهو شاذ. نعم.
يعني في مثل هذه العلوم نرى طريقة العلماء عدم استعمال الصبورة والأقدام وكذا، ونرى أن بعض الناس ربما يستسهل طريقة الصفات، فما الذي تنصحون به في مثل هذه الأمور؟
والله إلا أنصح، لما نقول طريقة العلماء ما كانوا يستعملون الصبورة وكذا، والبعض يستعمل الصبورة، لن نتشدد ونقول استعمال الصبورة على خلاف طريقة العلماء، لا، لن نتشدد في هذا، بإمكاننا أن نقول هذا، لكن لن نتشدد، وإنما هذا يرجع إلى حال المتعلم، إن كان يفهم أكثر إذا شرحنا له على الصبورة فلا حرج ولا بأس، فحيثما يكون الإفهام فثم شرع الله. لكن إذا كان في الطلاب نجابة أو كذا ويقتصر على هذا، على الطرح دون صبورة، ما في مشكلة. فقد يكون بعض المعلمين ما يتسنى إيصال العلم هذا إلا بماذا؟ شرح على الصبورة وكذا. وقد يكون بعضهم يتسنى له هذا بدون الشرح والإفهام، بدون إيه؟ بدون الشرح على الصبورة. فالمسائل دي بيرجع فيها إلى حال المتعلم وحال المعلم، ولن نقول بأن هذه طريقة العلماء. صحيح لما أخذنا عن علمائنا شيئا بالصبورة أصلا في أي شيء، ولا كان شيخ بيقف على الصبورة ويعلم، لكن مع هذا لو احتاج الدارس في النحو في المواريث إلى أنه يجعل له هذا على الصبورة، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله تعالى أعلى وأعلم.